بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين يا رب العالمين. قال: الدلالة اللفظية، وهي محط الرحال عند المنطقي. تعريفها: من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى والمنشأ في الانتقال من اللفظ إلى المعنى هو العلقة والعلاقة الراسخة والوثيقة والوطيدة والعميقة في الذهن بين اللفظ والمعنى، لأن هناك علاقة بين لفظ أسد ومعنى أسد، وهو الحيوان المفترس، وهذه العلاقة موجودة في الذهن. فعندما نسمع لفظ الأسد فورا ينتقل الذهن إلى الحيوان المفترس بسبب وجود هذه العلاقة وهذا التلازم في ذهن الإنسان. وهذه العلاقة منشأها كما عرفت هو الوضع، هو التواضع، أن الواضع والمعتبر والجاعل قد وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، وتنشأ هذه العلاقة كما عرفت من الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم بالملازمة. ولا إذا كان إنسان ما يعلم بالملازمة بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، زين، فإنه لن ينتقل ذهنه من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس. مثلا الإنسان لا يدرك ما هو معنى آب في اللغة الفارسية، فإن الذهن لا ينتقل إلى المعنى وهو الماء السائل المعروف، صح لو لا؟ فلا بد من العلم بالملازمة، لا بد من العلم بالعلاقة حتى ينتقل الذهن من الدال إلى المدلول، أي من اللفظ إلى المعنى. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية أو الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. كون اللفظ وهو الأسد بحالة عندما يتلفظ به، عندما يسمع، ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى وهو الحيوان المفترس وهو المقصود. وهذه الدلالة الوضعية اللفظية قلنا هي محل الكلام عند المنطقي، لأن المنطقي يريد أن يصحح المعاني والأفكار ولا يصل إلى المعاني إلا من خلال الألفاظ، فلا بد أن يهتم بالألفاظ التي وضعت للمعاني والتي توصلنا إلى المعاني وتدلنا على المعاني. وهذه الدلالة اللفظية على ثلاثة أقسام: الوضعية اللفظية، المطابقية، والتضمنية، والالتزامية. تارة اللفظ يدل على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ، يدل الإنسان على الحيوان الناطق، فتسمى بالدلالة المطابقية لأن اللفظ تطابق مع المعنى. وتارة اللفظ يدل على جزء المعنى لا تمام المعنى، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط أو الإنسان فقط. وتارة هذه هي الدلالة التضمنية، وتارة اللفظ يدل على معنى خارج عن المعنى الموضوع له، ولكن هذا المعنى الخارج ملازم للمعنى الموضوع له اللفظ، مثل دلالة لفظ حاتم على الكرم. أنا لما أطلقت حاتم، لفظ حاتم، ما أريد الشخص المعروف حاتم الطائي، هذا حاتم، لفظ حاتم وضع لهذا الشخص المعروف، لكن أنا ما أريد من هذا اللفظ المعنى الموضوع له، وإنما أريد معنى ملازم إلى هذا الشخص. شنو الملازم إلى حاتم الطائي؟ الكرم. أطلقت لفظ حاتم وأريد الكرم، وهذه هي الدلالة الالتزامية، ما في مطالب زايدة على الخلاصة. قال يدل اللفظ على المعنى، إذا تريد مطالب زايدة في الشمسية، الشمسية هناك أكو مطالب زايدة وتفريعات وتشقيقات، حتى الحاشية يمكن ما فيها مطالب زايدة بعد. يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة، يعني مختلفة. الوجه الأول المطابقة، بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له اللفظ ويطابقه، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو الحيوان الناطق، وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية لتطابق اللفظ والمعنى. وهي يعني هذه الدلالة المطابقية هي الدلالة الأصلية في الألفاظ، يعني الأصل في الألفاظ أن توضع للدلالة على تمام المعنى. أنا لما وضعت لفظ الأسد ما أريده فقط يدل على الحيوان أو يدل على الافتراس مثلا، لا، أريده يدل على تمام المعنى، هذا الأصل في وضع الألفاظ. وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها. التضمن، بأن يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ الداخل ذلك الجزء في ضمن المعنى، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف. قال له لا، لو طلب منك الكتاب وجيت أنت شلت الغلاف، يقول لك ما يصير، هذا الغلاف داخل في ضمن معنى الكتاب. وتسمى هذه الدلالة التضمنية، لأن دلالة اللفظ على جزء المعنى، هذا جزء المعنى في ضمن المعنى الكل، واضح هذا. وهي فرع عن الدلالة المطابقية. ليش فرع؟ لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل. متى تعرف أن هذا جزء؟ بعد أن تعرف الكل. نحن لم نعرف أن هذا جزء من كل إلا بعد أن عرفنا الكل، فهي فرع. الوجه الثالث الالتزام، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له. حاتم لا يدل على هذا الشخص المعروف حاتم الطائي، لا، وإنما يدل على الكرم الملازم إلى حاتم الطائي. الكرم معنى خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، لكنه لازم له، لازم للمعنى الموضوع، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم، كأن صاحبه ملازم إليه، وين ما راح راح وياه. الخارج عن ذاته، الكرم خارج عن حقيقة حاتم الطائي، كدلالة لفظ الدوات اللي هي المحبرة سابقا على القلم. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات ولم ينص على القلم فجئته بالدوات وحدها لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم، لأن القلم ملازم للدوات. أنا شو أسوي في المحبرة بوحدها من دون القلم؟ وتسمى هذه الدلالة الالتزامية، وهي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية، هم فرع، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس. متى قلنا أن هذا المعنى خارج؟ بعد التعرف على المعنى الداخل، هذا اللولا، فهي فرع. شرط الدلالة الالتزامية، وتعرضنا إلى هذا الشرط حتى ينتقل الإنسان، أو حتى ينتقل الإنسان في الدلالة الالتزامية إلى المعنى الملازم للمعنى الموضوع له اللفظ، لابد أن يعلم أن هناك ملازمة، لابد أن تكون عنده ملازمة في ذهنه بين الكرم وبين حاتم الطائي حتى ينتقل ذهنه إلى الكرم، صح لو لا؟ فلابد أن تكون عنده ملازمة بين المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى والمعنى الذي وضع له اللفظ حتى يحصل هناك انتقال. قال يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى، معنى اللفظ يعني المعنى الذي وضع له اللفظ وهو الشخص المعروف حاتم الطائي، والمعنى الخارج وهو الكرم اللازم لحاتم الطائي تلازما ذهنيا، هذا يصير موجود في الذهن. فلا يكفي التلازم في الخارج، والله في الخارج الكرم وحاتم الطائي متلازمين، لكن أنا ما عندي علم بهذه الملازمة، ماكو فايدة. مثل الآن في الخارج الحمار أجلكم الله يلازمه الصبر، أو الكلب يلازمه الوفاء، أو الأسد يلازمه رائحة الفم الكريهة، لكن هذا التلازم ما موجود في الذهن. فأنت من تقول فلان حمار ما بنتقل إلى الصبر، أنا الموجود الغباء، أدلولا أي. فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، وإلا لما حصل انتقال الذهن. بعد هذا شرط آخر، ويتضح هذا الشرط جليا وواضحا عندما نأتي إلى مباحث الكلي. يقول يشترط أيضا أن يكون هذا التلازم بين الكرم وبين حاتم الطائي، بين المعنى الخارج والمعنى الموضوع له اللفظ، تلازم واضحا بينا. يعني شنو واضح بين؟ يعني بمجرد أن يذكر لك حاتم فورا تتوجه إلى الكرم، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ حاتم ينتقل إلى لازمه إلى الكرم بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. لكن انت مثلا لما تجي إلى الاثنين فورا تتصور أنه لازم الأربعة، قصدي نصف الأربعة، أو لما تتصور الأربعة فورا تتصور أنه نصها الاثنين، لو لازم تتصور الاثنين وتتصور الأربعة وتتصور النسبة بينهما، يا الله تحكم أن الاثنين نصف الأربعة. فهذا تلازم بين، لكن ليس بين بالمعنى الأخص، وإنما هو بين بالمعنى الأعم، وهذا يأتي إن شاء الله المذكور هنا في المقام كما عبر في الحاشية أنه تلازم بين بالمعنى الأخص، بمعنى أنك بمجرد أن تتصور الملزوم ينتقل ذهنك إلى اللازم، تتصور حاتم ينتقل ذهنك إلى الكرام، بخلاف التلازم البين بالمعنى الأعم فلا يكفي ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في مباحث الكلي. فلا تستعجل على رزقك. نعم، تم الكلام في مبحث الدلالة، ونأتي إلى مبحث جديد وهو تقسيمات الألفاظ. واللفظ يقسم بعدة تقسيمات، وقلنا أن الشيء الواحد قد يقسم عدة تقسيمات بلحاظ الأسس التي ينظر إليها وبلحاظ الاعتبارات والجهات التي نراعيها. تارة ننظر إلى اللفظ بما هو لفظ واحد، ننظر إليه هذه النظرة بما هو لفظ واحد، فيقسم إلى ستة أقسام: مختص، مشترك، منقول، مرتجل، الحقيقة ومجاز. تارة ننظر إلى اللفظ لا بما هو لفظ واحد، وإنما بما هو لفظ متعدد. عندما يأتي عندنا لفظان متعددان فيقسم إلى ترادف وإلى تباين، اللفظان إما مترادفان وإما متباين. وتارة ننظر إلى اللفظ بشكل مطلق سواء كان واحدا أو متعددا، فيقسم إلى مفرد وإلى مركب. لللفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسيمات عامة. يعني شنو عامة؟ يعني لا تختص بلغة دون أخرى، لأن المنطق خادم لجميع اللغات ولجميع العلوم. وهي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات، وهي ثلاث تقسيمات. لأن اللفظ المنسوب إلى معناه، اللفظ عندما تقيسه إلى المعنى وتنسبه إلى المعنى، تارة ينظر إلى اللفظ في التقسيم بما هو لفظ واحد، وأخرى بما هو لفظ متعدد، وثالثة بما هو لفظ مطلقا سواء كان واحدا أو متعددا. واحد يعني التقسيم الأول لللفظ. إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة، اللفظ يدل على المعنى إما بالمطابقة إما بالتضمن إما بالالتزام، إذا نسب إلى معناه فهو على خمسة أقسام. لأن معناه إما أن يكون واحدا ويسمى المختص، مثل الحديد ما إلى إلا معنى واحد وهو هذا الجسم الصلب فيسمى المختص، وإما أن يكون متعددا وما له معنى متعدد أربعة أنواع: مشترك، منقول، مرتجل، حقيقة، مجاز. فهذه خمسة أقسام تأتي تباعا. المختص وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به، مثل حديد مختص بالجسم الصلب، والحيوان ما إلا له معنى واحد وهو الجسم الحساس المتحرك بإرادته. المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه، مثل عين، لفظ عين متعدد معناه، يطلق على الباصرة وعلى الجاسوسية وعلى النابعة، وقد وضع للجميع، عين وضع للباصرة وللنابعة وللجاسوسية كلا على حدة. يعني عين عند جماعة من العرب استخدموها في النابعة، عند جماعة أخرى من العرب استخدموها في الباصرة، عند جماعة ثالثة استخدموها في الجاسوسية، وهكذا كل على حدة. ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. يعني مو أول شيء استخدموا العرب العين في الباصرة وبعد فترة يا الله وضعوها إلى النابعة، هذا المنقول، المنقول هالشكل استخدموا هذه اللفظة في هذا المعنى ثم وضعت بوضع آخر، لا، المشترك هالشكل، جماعة استخدموها في الباصرة، جماعة استخدموها في النابعة في نفس الوقت، جماعة استخدموها في الحاسة، وهكذا. مثل عين الموضوع لحاسة النظر وينبوع الماء والذهب وغيرها. وقد قيل أن لفظ العين لها أكثر من 50 معنى. ومثل الجون الموضوع للأسود والأبيض، رأيت عبدا جونا يعني أبيضا أو أسودا، يعرف ذلك بالقرينة. أو القر يعني يطلق على الحيض وعلى الطهر، ثلاثة أقرع يعني ثلاثة حيضات أو ثلاثة طهورات. والمولى، المولى يطلق على السيد وعلى وعلى العبد. والمشترك كثير في اللغة العربية، ما شاء الله. المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع مثل المشترك. لفظ الصلاة وضعت للدعاء ووضعت للأفعال المخصوصة، ولكن يفترق عنه هذا الفرق بين المنقول وبين المشترك، أنه المنقول أولا وضع للدعاء ثم وضع بوضع آخر إلى أفعال المخصوصة، بخلاف المشترك في نفس الآن جماعة استخدموها وضعوا لفظ العين إلى الحاسة، جماعة وضعوا لفظ العين إلى الحاسة، بعدين نفس الباصرة الجاسوسية مثلا ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين. يعني احنا تركنا الوضع الأول ووضعناه بوضع آخر بوضع ثاني لوجود مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. مثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، ثم وضعت في عرف الشارع للأفعال المخصوصة، هناك مناسبة، كلاهما يشتملان على دعاء. أو الحج في اللغة هو القصد، وفي عرف الشارع هو القصد المخصوص في زمان مخصوص بأفعال مخصوصة، زين كلاهما قصد. في الوضع اللاحق مثل لفظ الصلاة، الموضوع أولا للدعاء ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول، كلاهما دعاء. ومثل لفظ الحج، الموضوع أولا للقصد مطلقا، حج فلان إلى بيت فلان يعني قصده، تالي صار قصد خاص إلى مكة المكرمة، ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. هذه كلها التعاريف اللي تشوفها في العلوم كلها منقولات. هذه اللولة الفقه في اللغة هو الفهم ثم نقل إلى فهم الأحكام الشرعية، هذه اللولة. أو الفاعل في اللغة هو من صدر منه الفعل، لكن في اصطلاح النحاة لازم اسم صريح أو مؤول بالصريح مسند إليه فعل قائما به صادرا عنه، بعد هذه القيود اللي يجيبها هشومي بن هشام، زين. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. ومنها لفظ السيارة، لأن لفظ السيارة في اللغة وضعت لما يسير، كل شيء يسير يعبر عنه بالسيارة، لذلك الدابة هي سيارة. لذلك في قصة يوسف جاءت له فالتقطه بعض السيارة الضار لا يشكل، زينة. والطائرة، الطائرة كل ما يطير لكن وضعت على هذه الآلة المخصوصة. والهاتف كل ما يهتف، ما تسمع الإمام الحسين بينما هو يسير وإذا بهاتف يهتف به. والمذياع، المذياع يعني ما يذيع الشيء، إذا واحد، هذه مفعال صيغة مبالغة، إذا واحد كله ينشر الأخبار، كل ما يجي خبر نشره، كل ما يجي كلام نشر، يقول هذا مذياع، لكن أطلقوه على هالراديو المسكين إن كله يطلع أخبار. ونحوها من مصطلحات هذا العاصر. والمنقول ينسب إلى ناقله، يعني إذا كان الناقل من المعنى الأصلي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني هو الشرع، يقول هذا منقول شرعي. إذا كان الناقل هو عالم اللغة يقول هذا منقول لغوي. إذا كان الناقل هو عالم الفقه يقول هذا منقول فقهي، وهكذا. والمنقول ينسب إلى ناقل، فإن كان العرف العام مثل هذه المصطلحات طيارة وسيارة وهاتف قيل له منقول عرفي كلفظ السيارة والطائرة. وإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطق والنحاة والفلاسفة ونحوهم قيل له منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي وهكذا. المرتجل وهو كالمنقول بلا فرق، يعني وضع لمعنى ثم وضع لمعنى آخر، لكن وين الفرق؟ أنه لا توجد هناك مناسبة بين المعنيين، وإنما ارتجالا وضع المعنى الثاني، إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين. ومن المرتجل أكثر الأعلام الشخصية، لما تسمي ولدك جميل قد هو مو جميل عند اللول، أو لما تسمي ولدك عادل، أو لما تسمي ولدك حسن قد هو مو حسن مثلا، هو أحمق صادق وهو كله يكذب. وهو الحقيقة والمجاز، هو اللفظ الذي تعدد معناه أيضا، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط. وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، الوضع واحد. شوف المنقول هناك وضعان، وضع أول ووضع ثاني، المشترك هم بعد أكثر من وضع، المشترك المرتجل وضعان، وضع أول ووضع ثاني، لكن الحقيقة والمجاز لا، وضع واحد، لفظ أسد وضع للحيوان المفترس، ثم جاءت مرحلة الاستعمال، ثم استعمل في الحيوان المفترس أو استعمل في الرجل الشجاع. إذا استعمل فيما وضع له صار حقيقة، إذا استعمل في غير ما وضع له صار مجاز. ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط، واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له. طبعا في المجاز حتى أنت تستعمل المعنى في غير ما وضع له لابد أن تكون هناك علاقة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، وهذه العلاقات تذكر في محلها في علم البلاغة. وبين المعنى الأول الموضوع له من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني، مو مسألة وضع، هي لما أخذنا لفظ الأسد واستخدمناه في الحيوان المفترس مو يعني وضعنا حيوان المفترس، لا، فقط مرحلة استعمال، اختار المعنى في ذهن السامع، هذا القصد. فيسمى حقيقة في المعنى الأول ومجازا في الثاني، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي وللثاني مجازي، والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة تصرف عن المعنى، تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية. لما تقول رأيت أسدان وتريد المجاز ما تريد الحقيقة، قل لازم تجيب قرينة، تقول مثلا رأيت أسدان يصول ويجول في الميدان، أو تقول مثلا اليوم ذهبت إلى البحر، يقول لك واحد ها شلون البحر يعني اليوم إن شاء الله طيب وزين وسبحت فيه، قال لا أنا ما قصد البحر الماء، قصد العالم. يقولك كان جبت قرينة، المجاز يحتاج إلى قرينة، ذهبت إلى البحر واستفدت منه وأخذت من علمه مثلا. فمن معنى المجازي لابد له من قرينة. تنبيهان يأتي عليهما الكلام، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.